وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا الشرح المختصر لهذه المنظومة الميمونة المباركة، المنظومة البيقونية. وهذه المنظومة على وجازتها وقلة أبياتها وقلة ما احتوت عليه من ذكر مهمات هذا الفن، إلا أن الله تعالى قد كتب لها القبول، وقد ذكرها أهل العلم بالخير والثناء، ويبدأ كثير منهم دروس هذا الفن من مطلع هذه المنظومة المختصرة. ومن شأن هذه المنظومة، من عجائب أمرها، أن مصنفها الشيخ محمد أو الشيخ طه أو الشيخ طه أو عمر بن محمد بن فتوح البيقوني لا يكاد يعرف له ترجمة، حتى إن اسمه مختلف فيه كما رأيتم، فهناك من يقول اسمه طه، وهناك من يقول اسمه عمر، ولا يكاد يوجد يعني نص ولا سند قوي يثبت هذا ولا ذاك، إلا مجرد ذكر بعض المترجمين له بهذا تارة وبهذا تارة أخرى. حتى إن أقرب الناس إلى زمانه وهو الشهاب الحموي، وهو من أوائل من شرح البيقونية، كان يقول: لم أقف للناظم رحمه الله تعالى على ترجمة يعلم منها اسمه وحاله، ولا أدري ما هذه النسبة، اللي هي البيقوني هذه، لا أدري ما هذه النسبة، أهي إلى قرية أم هي إلى بلدة أم إلى أب أو جد، لا يعرف، مع قرب زمانه جدا من زمان الشيخ البيقوني. ومع ذلك فقد كتب الله تعالى لهذه المنظومة القبول، واشتهر ذلك الرجل الذي يختلف في اسمه هل هو طه أم عمر، وهذا إن دل فإنما يدل على أن هذا الرجل كان بينه وبين الله تعالى شيء، هذا من صلاح النوايا، فإنما كان لله تعالى بقي. وبعض العلماء يذهب إلى أن عدم معرفة اسم الرجل أو يعني كونه مغمورا إنما كان مقصودا من مثله، فكان بعض العلماء يتخذ منهج هضم حق النفس ولا يريد أن يعرفه أحد، يريد أن يكون خفيا عن الناس، فيحمله ذلك على ألا يوجد في مواطن الشهرة فلا يكاد يعرف، فيندثر شأنه يعني، ويبقى فقط عمله. وهذا في الحقيقة ليس قاصرا على صاحبنا البيقوني، وإنما له نماذج متكررة في تراثنا الإسلامي، منظومات أو كتب مهمات في أصول الفنون لا يكاد تعرف ترجمة أصحابها مع اعتماد الكافة عليها في تعليم هذا الفن. فمن ذلك مثلا الآج الرومية، وهي أيضا من المختصرات المهمة في العربية، وبها يبتدئ كثير من المدرسين دراسة العلوم العربية، يدرسون النحو من 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 خلالها، ومع ذلك فلا يكاد يعرف ترجمة لصاحبها الآج الرومي أكثر من اسمه يعني، لكن ما يتعلق بترجمته ونشأته وأحواله وكذا وكذا لا يكاد يظفر بشيء من ذلك البتة. كذلك أيضا المنظومة النونية، نونية القحطاني، فالقحطاني هو الآخر لا يكاد يعرف له ترجمة أصلا، مع اشتهار نونيته اشتهارا تاما، وكونها من القصائد المليحة التي نظمت اعتقاد أهل السنة والجماعة بلغة رشيقة حسنة، يعني يحب الناس أن يسمعونها في كل وقت وحين. ومع ذلك مع شهرة القصيد شهرة تامة وانتشارها انتشارا كبيرا، إلا أن صاحبها لا يعرف، لا يعرف من هو، يعرف اسمه نعم، لكن من هو، تفاصيل أمره لا يكاد يذكر من ذلك شيء. بعض هذا إنما يمكن رده إلى مسألة أن الشهرة رزق، ودي حقيقة أن الشهرة رزق، فكما أن الرجل قد يرزق بالشهرة أو يرزق بالمال أو يرزق بالولد، كذلك أيضا قد لا يكون له حظ في شيء من ذلك كله، فقد يكون عالما فاضلا لكن لا يرزق بهذا الرزق، برزق الشهرة يعني. وقد دخل مرة أبو حنيفة رحمه الله تعالى كما يحكي يقول: قدمت المدينة فأتيت أبا الزناد ورأيت ربيعة، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي، فإذا الناس على ربيعة، الناس طلبة العلم مجتمعين عند ربيعة، يقول: وأبو الزناد أفقه الرجلين، فقلت له: أنت أفقه أهل بلدك والعمل على ربيعة. وكان جاء مرة قبل هذا فرأى الناس كلهم على أبي الزناد، ثم لما جاء المرة الثانية ورداهم على ربيعة، وأبو الزناد يعني يكاد يكون في مقام شيوخ ربيعة، وهو أعلم منهم وأفقه وأوسع دائرة في العلوم من ربيعة، من ربيعة الرأي هذا رضي الله عن الجميع. يقول أبو حنيفة: فقلت لأبي الزناد: أنت أفقه الرجلين والناس على ربيعة. إيش يعني؟ بقول له: ليه؟ إيش معنى يعني؟ لماذا مثل الطبيعي والمنطقي أن يكون الناس كلهم عندك لا عند ربيعة؟ فقال أبو الزناد: ويحك، كف من حظ خير من جراب من علم. وبعضهم يقول: شبر من حظ خير من ذراع من علم. إذن مسألة الحظ هنا والرزق لها مدخل كبير في هذه المسألة، وهذا في الحقيقة نراه واقعا ملموسا في تراجم كثير من أهل الفضل وأهل العلم. بعض المصنفين المشاهير ذوي الأثر الكبير وكتبهم لها قيمة كبيرة جدا، لكن لا تكاد تظفر لهم بترجمة أكثر من صفحة، نصف صفحة، لا تكاد ترى تفاصيل يعني. وربما من هو دونهم بكثير ترى لهم تراجم موسعة مطولة يذكر فيها دقائق أمره، مع كونه ليس بذلك القدر الذي يعني يمكن أن يوازن بذلك الذي له ترجمة يسيرة أو ليس له أصلا ترجمة في الكتب معروفة. فهذه نقطة مهمة جدا ينبغي على طالب العلم أن يعتبر بها، ويحمله ذلك على تحسين نيته، وأن يقصد بعمله وجه الله تعالى، فإنما كان لله بقي وإن قل. يعني هذه، شوف منظومة هذه، ممكن لو حد يعني يومئذ رآها وحب يقارن بمنظومات العلماء المشاهير ألفية العراقي وألفية السيوطي وما شابه ذلك، يقول: ما تصنع هذه المنظومة؟ إيش هذه يعني؟ 30 بيت ولا بضع 30 بيت، ولم تذكر تفاصيل شيء كما سنذكر الآن. كان ينبغي لها أن تهدر، كان ينبغي لمثل هذا أن يهمل ولا يذكر أصلا، لا صاحبها معروف ولا هي أحطت بالعلم ولا فيها تفاصيل الفن ولا شيء. طب لماذا؟ لماذا هذه الشهرة الطاغية وهذا الحضور التام في كل مدارس العلم؟ هذا يمكن أن يقال فيه: ما كان لله بقي. الإمام مالك يذكر عنه أنه لما أراد أن يصنف الموطأ قال له الناس: ما يصنع الناس بموطئك وقد صنف ابن أبي ذئب وفلان وفلان موطئات كبيرة. موطأ ساعتها كان طريقة أهل المصنفات في ذلك الدهر، كانوا يجمعون كل ما في الباب، فترى كتاب ابن أبي شيبة المصنف يعني ممكن يطبع في 40 مجلد ولا شيء على التوسع فيه. كتاب عبد الرزاق المصنف ضخم أيضا 12 مجلد، على لو 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 بسط يطلع في 20-30 مجلد. وهكذا كانت الكتب كلها مصنفات يومئذ واسعة كبيرة، فيها 30 و40 ألفا بذلك الوقت، آثار وأحاديث وكل شيء. ومالك جرى على هذا النمط في الموطأ، أحاديث وآثار برضو، فتاوى وكذا، فطبيعي هو يطلع 40-50 ألف، يطلع له في 30-40 مجلد. فقالوا لمالك: ما يصنع الناس بموطئك هذا وقد صنف ابن أبي ذئب وفلان وفلان؟ فقال مالك: ما كان لله بقي. والله يقول: أنا قصدت به وجه الله، أن أوطأ للناس العلم وأمهده وأسهله، وأرجو أن يقبله الله. فبقي كتاب مالك وملأ الدنيا، وذهبت بعض هذه المصنفات لم تصل، مع أنها كبيرة وكان ينبغي أن تحفظ. فهذه عبرة، وأي عبرة؟ أن يقصد طالب العلم بعمله وجه الله تعالى، ولا ينتظر أن يكون ما يصنعه شيئا عظيما، بل ما يتأتى له مما يتقنه فهو خير وبركة، وما كان لله بقي. ومما يحسن التنبيه عليه أن هذه المنظومة الوجيزة إنما هي على أو هي من بحر الرجز، وهذا البحر كما يسمونه هو حمارة الشعراء، فإنه من أسهل البحور التي يمكن أن ينظم عليها كل أحد. يعني كل إنسان، حتى لهذا ترى العلماء اللي هم يحسنون النظم، يعني يجدون النظم وليسوا بشعراء، فرق بين النظم والشعر. يعني يحسن هو يبني بيتا ويكون يعني على هيئة الشعر، لكن ليس فيه ما في كلام الشعراء من الإبداع والجودة وعلو المعاني وما شابه ذلك، إنما هو نظم. ولذلك ترى كل هؤلاء العلماء وليسوا بشعراء ينظمون على هذا البحر، بحر الرجز، هو بحر سهل، وقل من يخرج عن ذلك البحر في النظم. يعني من النادر الذي خرج عن ذلك الإمام الشاطبي أبو القاسم بن فيورة الأندلسي صاحب الحرز، حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المشتهر بالشاطبية. فهذا الرجل أصلا كان أديبا بارعا وشاعرا مبرزا، ولهذا لما نظم هذا القصيد العظيم نظمه على بحر طويل، هو بحر صعب يحتاج أن يكون الناظم عليه شاعرا متقنا مجيدا. ولهذا قصيدته تلك اللي هي الحرز أو الشاطبية من عيون الشعر العربي كمان، يعني يمكن أن تقول عنها من عيون الشعر مع كونها نظما علميا، لكنها نظم علمي عالي جدا، التي يقول في مطلعها: بدأت وبسم الله في النظم أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا، إلى آخره. فهذا من النادر الذي خرج عن المستتب المستمر من صنيع الناظمين والعلماء في نظمهم على بحر الرجز دائما. كذلك هذه المنظومة مختصرة كما قلنا جدا، اختصارها يأتي من جهتين: الجهة الأولى فيما يتعلق بما عالجته من مسائل هذا الفن، فإنها كما سترون 34 بيت، وقد عالجت أيضا 34 نوعا من علوم الحديث، في حين أن علوم الحديث قد بلغها بعضهم 100 نوع. الإمام الحازمي يقول يبلغها 100 نوع، ويقول إن لو أنفق الطالب عمره في كل نوع منها لما أدرك نهايته، وقد صدق. فإن من ينفق مثلا عمره في الصحيح ومعرفة الصحيح قد ينتهي عمره ولن يأتي على آخر هذا الفن، وناهيك بباقي الفنون كذلك يقال فيها. يعني فعلوم الحديث كثيرة، وكل علم أنت تدرس مبادئه في علوم الحديث ثم يحتاج إلى تطبيق ونظر في تطبيقات، تطبيقاته هي على السنة كلها، فهو يحتاج أعمارا طويلة حتى يدرك آخره يعني، ويدرك ويحاط به. ومع ذلك فصاحبنا البيقوني هنا إنما اقتصر على عدة أنواع رآها هي المهمة أو التي ينبغي ألا يجهلها أحد، ما لا يسع الناظر جهله يعني، أو نحو ذلك. كان له غرض ما في تقريب هذا الفن بصورة موجزة مختصرة مبتدئة حتى يدرك الناس عنه شيئا قبل أن يلجوا إلى أبوابه الوسيعة. فهذا الجانب الأول، جانب الاختصار الأول فيما يتعلق بهذه النقطة اللي هي عدد الأبيات قليل، عدد الأنواع التي درست فيها وعلجت فيها قليلة أيضا، لم يتعرض لتفاصيل كثيرة في هذه المسائل. الجهة الثانية معالجته لهذه الأنواع التي ذكرها في هذه القصيدة، فإنه لم يتوسع في ذكر شيء، بل اختصر على فقط ذكر اسم النوع من أنواع علوم الحديث وتعريفه فقط، وكل واحد أتى وحد، وكل واحد أتى وحده، يعني أتى مع حده، يذكر الحد اللي هو التعريف ومع ذكر اسم النوع أو الفن يعني. وهذا تعريف موجز جدا بذلك، يعطيك فكرة فقط إن في حاجة اسمها حديث صحيح، هو عبارة عن إيه عند المحدثين؟ عن كذا وكذا وكذا. في شيء اسمه حديث حسن عبارة عن كذا وكذا وكذا فقط، ودي مهمة جليلة بالنسبة للمبتدئ، إن هو يحيط علما بما بمشتملات الفن، إنه يعرف إن في المصطلح حاجات اسمها كذا وكذا وكذا. ولذلك سنسير مع الرجل على نفس طريقته، لن نخرج في شرح المنظومة عن بيان اسم النوع وعن شرح تعريف فحسب، لأنه ما أراد أكثر من ذلك، ولا يحصل إطلاقا أن نتوسع عن هذا في شرح هذا الكتاب، فإن هذا مقصود الناظم، وينبغي على الشارح كلامه ألا يخرج عن مقصوده إلا بقدر ما تقتضيه الضرورة. إن هناك كتب أخرى ستتعرض لتفاصيل هذه الأنواع وتتكلم عن مسائلها تفصيلا، فيحسن عندئذ الكلام في تلك التفاصيل، لكن هنا ينبغي أن نراعي مقصود وهدف الناظم من هذه المنظومة، هو مع تعريف الناس بعلوم الحديث بمهمتها أشهر الأنواع وتعريف كل نوع. فسنتكلم في هذا الأمر في الحلقات والدروس القادمة إن شاء الله تعالى، حتى يصير الناظر في المنظومة قد أحاط علماً ببعض أنواع علوم الحديث المشتهرة جدا التي لا ينبغي إهمالها أبدا، لا يستغني عنها أحد سواء كان طالب حديث أو غيره من علوم الشريعة. وكذلك أيضا سنحرر القول في تعريف هذه الأنواع، لأن بعض ما ذكره المصنف من التعريف ليس هو المعتمد عند أهل الصنعة، إنما هو ذكر ما ظنه راجحا أو ما استبان له فيه قول يعني، ولكننا سنتكلم عن هذا الذي ذكره، ثم إن كان فيه نظر أو عليه ملاحظة سنبين ذلك ليخرج السامع والدارس معنا في آخر الأمر بالتعريف المنضبط المعقول الذي عليه عمل أهل الصنعة فيخرج بهذه الفائدة. ثم كما قلنا بعد ذلك ربما في كتاب قادم، في نظم قادم أو في شرح قادم يكون أوسع من ذلك، نتعرض لتفاصيل ما يتعلق بأنواع هذه العلوم إن شاء الله تعالى. وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت، أبياتها تمت بخير ختمت.